إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأئمة البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلولة جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني قميصك أكفنه وصلي عليه واستغفر له. قبل ما أستمر بسرد الحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك إلى المدينة في شهر رمضان من السنة 9 للهجرة. بعد شهر وشوي في آخر شوال مرض عبد الله بن أبي بن سلول، بعد 20 يوما من مرضه مات. جاء ابنه كمان اسمه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعطني قميصك، يعني دشديشة تاعتك، بدي أجعلها كفنا لأبي وتأتي تصلي عليه وتستغفر له. طيب لماذا طلب الابن هذا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه معروف أنه إذا أي واحد بيموت في المدينة من المسلمين كان الرسول يأتي تلقائيا ويصلي عليه؟ لماذا؟ لأنه عبد الله الابن كان يعلم أن أباه كان على النفاق، فكان يخشى ويتوقع أن الرسول لن يصلي عليه، فلذلك حرص أنه النبي يأتي يصلي عليه. فجاء إلى عنده قال له: الله يرضى عليك، ما تنسى الصلاة عليه، صلي عليه. والأمر الثاني: أعطيني القميص دشدشة تاعتك حتى أكفنه فيها. طيب ما قصة عبد الله الأب؟ عم نحكي على الأب الآن. ما بس كان منافقا، كان كبير المنافقين، كان رأسا في النفاق، كان رأس المنافقين، وكان حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. ما سبب حقده على الإسلام؟ السبب يا أخي الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يهاجر إلى المدينة كان أهل المدينة في قبيلتان كبيرتان المدينة، الأوس والخزرج، والخزرج أكبر من الأوس، قبيلة أكبر. فكان سيد الخزرج هو هذا عبد الله بن أبي بن سلول، فكان صراع بينهم طويل. آخر شيء اتفقوا: يا عم نوقف الحرب بيننا، تفنى الناس، تفنى الرجال، نوقف الحرب وننصب عبد الله بن أبي ملكا على المدينة. فاتفق الأوس والخزرج على هذا الأمر. فلما هاجر النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بلش الناس تؤمن بالإسلام وتبيع النبي، فتلقائيا انتهى ملك ابن أبي، انتهى ملكه تلقائيا. من أجل هذا حسد النبي واعتبر أن النبي سلبه الملك الذي كان سيتوجه، فنقم عليه ولم يبايعه على الإسلام. لكن بعد ما انتصر المسلمون في غزوة بدر لقوا كل الناس صارت تأتي للمبايعة، فقال لك: ما بدي دلني لوحدي برات الصف. فجاء يبايع وهو يبغض الإسلام، يعلن الإسلام ويبطن الكفر. بايع في السنة الثانية للهجرة، مات في السنة التاسعة. 7 سنوات في الإسلام يحارب الإسلام. أذكر بس بعض المواقف حتى نفهم الحديث. من محاربته للإسلام أنه في السنة الثانية للهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في هناك جيران من اليهود قبيلة بني قينقاع، غدروا بالمسلمين، غدروا بالعهد، فأراد النبي أن يجليهم من المدينة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم، فمنعه عبد الله بن أبي، قال له هؤلاء حلفائي 700 رجل تيجي تقتلهم ليلة واحدة لا أسمح لك. فاضطر النبي إلى نفيهم خارج المدينة عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد بعد سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء المشركون من مكة فأراد يخرج إليهم، استشار الناس نخرج ولا ما نخرج، فكان رأي عبد الله ما نخرج، فالنبي خرج إلى لقائهم خارج المدينة. خرج مع عبد الله وكان له أتباع في الجيش الإسلامي، كان عنده حوالي 300 يسمعون له، الجيش الإسلامي كله كان 1000. في وسط الطريق رجع إلى المدينة وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتركه في المعركة لوحده. هذا بعض مواقفه. من مواقفه في غزوة المريسية السنة 6 للهجرة، أنه في هذه الغزوة تقاتل أحد المهاجرين مع أحد الأنصار، فالأنصار قال يا للأنصار يعني تعالوا دعموني، والمهاجر قال يا للمهاجرين يعني تعالوا ساعدوني. فهنا غضب عبد الله لأن كان من الأنصار، وماذا قال؟ قال قد ساورونا في بلادنا، شأن مثلنا ومثل جلابيب قريش هؤلاء اللاجئين كمثل القائل سمن كلبك يأكلك. قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. قال أنا حالنا وحال هؤلاء المهاجرين اللاجئين مثل حال الواحد ربى كلبه أم جعضه. قال بس لأرجع المدينة شوف ده من محمد عليه الصلاة والسلام، سأخرجه ذليلا من المدينة وأبقى أنا العزيز فيها. كلام خطير، كلام كبير، كلام كفر. وأيضا من مخازيه في نفس الغزوة اللي راجعين إلى المدينة، كانت عائشة رضي الله عنها أضاءت العقد تاعها، رحت تدور عليه فخرج الجيش، رجع الجيش حمل سار الجيش ولم ينتبه أن عائشة ليست في هودجها رضي الله عنها، فهي عرفت أنه الناس نسيوها، جلست تحت شجرة تنتظر حتى يأتي الفراج. فكان أحد الصحابة تخلف عن الركب صفوان بن المعطل، فشاف عائشة رضي الله عنها نائمة وكان يعرفها قبل الحجاب، فحملها معه على ناقته ولم يركب عن ناقة احتراما لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قاد الناقة وهي على ظهرها حتى وصل إلى الجيش الإسلامي. لحقوا بعد كام ساعة لحقوا. فهنا بلش هذا المنافق رأس المنافقين يوشي الأقوال والكلام في الطعن بعائشة. فماذا قال؟ قال والله ما برئت منه وما برئ منها. فهنا انتشر الحديث، حديث الإفك في اتهام عائشة بالزنا رضي الله تعالى عنها. كان له مخازي كثيرة. من آخر مخازيه في غزوة تبوك لم يخرج مع النبي بل تخلف، ولما رجع النبي من تبوك عليه الصلاة والسلام جاء هو والمنافقون اللي معه، جاء يحلف الأيمان أنه والله نحن ما كنا أودين، وقال بتعرف قداش نحن بنحب الجهاد في سبيل الله. هذه كل مخازيه أو بعض مخازيه. لذلك لما مات ابنه خاف أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما يجي يصلي حتى يصلي عليه، فإجا يترجى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. نتابع الحديث ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فخلع النبي قميصه فأعطاه إياه وقال إذا فرغت منه فأذني حتى أصلي عليه. قال له النبي تكرم عينك، هذا القميص الدجديشي خلعه؟ قال له روح كفنه فيها، ولما تخلص تغسيل وتكفين وتجهيز خبرني حتى يجي أصلي عليه. يقول فآذنه، يعني أخبره أنه يا رسول الله نحن خلصنا تعال صلي عليه. طبعا كانوا يصلون على الجنائز ليس في المسجد النبوي، قرب البقيع في مكان مخصص للصلاة على الجنائز. فذهب النبي يريد أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة اجتمعوا وما كانوا يحبون، خاصة عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يحب أن النبي يصلي عليه، لأن معروفا كان معروفا بالنفاق هذا الرجل. يقول عمر رضي الله عنه فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وسبته حتى وقفت في صدره وقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله عبد الله ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا وعدد عليه أقواله. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يريد يصلي على عبد الله بن أبي، أن الجنازة أمامه بده يقول الله أكبر يبارك بالصلاة، فوجئ بعمر رضي الله عنه وقف في صدر النبي، في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. صرت الجنازة خلف عمر وهو في وجه النبي، عمله كيف يا رسول الله بتصلي على هذا العدو، هذا المنافق، هذا عدو الله، كيف تصلي عليه؟ ما بتتذكر شو قال يوم بدر يوم أحد؟ ما بتتذكر شو قال يوم المريسيع؟ ما بتتذكر شو عمل فينا؟ ما بتتذكر كذا؟ صار يعدد على النبي عليه الصلاة والسلام كل أقوال ابن أبي ومواقفه ومخازيه. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ شوف هذا المشهد، النبي واقف والصحابة خلفه واقفون وعمر يعترض على صلاة النبي على هذا الرجل. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول عمر: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يعترض ويتكلم ويذكر النبي بمخازي ابن أبي، والرسول يتبسم. كيف نفسر هذا التبسم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العلماء كيف فسروه؟ قالوا أن النبي ما يريد يأخذ بقول عمر، بده يصلي عليه، فيبتسم لعمر تطيبا لقلبه وتلطفا معه، أنه معلش يا عمر معلش بدنا نحمل، كأنه يعتذر له أنه ما بدي أسمع كلامك، فابتسم له تطيبا لخاطره أنه معلش ريحنا هالساعة بدي صلي عليه. فتبسم لعمر تطيبا لقلبه وجبرا لخاطره، لأنه يريد أن يخالف رأي عمر. يقول: ورسول الله يتبسم عليه الصلاة والسلام، يقول: حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر. يقول عمر لما شاف النبي يتبسم يقول استمرأ الحديث، فرجع يذكره وأمل يوم كذا كذا ويوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، طال الوقت والناس تنتظر وتضجر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: شو مطول معك؟ قال له: بعد من هون بدي صلي عليه، أخر عني يا عمر. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ كلمة عظيمة. عمر لما رأى النبي ما عم يسمع لرأيه عليه الصلاة والسلام، شو ماذا فعل؟ ما تراجع، قال له: يا رسول الله، في آية تنهاك عن الصلاة على المنافقين، عن الاستغفار للمنافقين، وهذا معروف أنه منافق، فكيف أنت تخالف، كيف تخالف أمر الله؟ كلمة عظيمة، يعني صار موضوع صعب، أنه كيف عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كيف تخالف الآية؟ يقول له: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ ما دام الله لك ما تستغفر للمنافقين، فصلاتك عليه هي دعوة لهم بالمغفرة، فأنت تخالف أمر الله لما تصلي عليه تدعو له بالمغفرة، والله لك ممنوع تستغفر لهم وأنت تعرف أنه منافق، كيف تصلي عليه؟ طيب ما هي الآية اللي عمر استدل بها رضي الله عنه؟ شو الآية؟ يقول أهل ألم استدل بالآية اللي نزلت في سورة التوبة، يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فيها: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اللي آية نزلت في المنافقين، يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ماذا فهم عمر من الآية؟ فهم منها أن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المنافقين استغفرت لهم لما استغفرت لهم، صليت عليهم لما صليت عليهم، ما بينفعهم، لا ينفعهم. فأو هذه للتسوية بسمع العلماء، أي سيان عند الله، صليت عليهم ولا لا، استغفرت لهم ولا لا، لن ينفعهم صلاتك عليهم ولا استغفارك لهم، حتى لو بلغت في الاستغفار 100 مرة و1000 مرة الله لن يغفر لهم. هكذا فهم عمر الآية، فلذلك اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا عمر، إن الله خيرني فاخترت، قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. ماذا فهم النبي من الآية عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا عمر الله بهالآية مش قال لي سواء، هذه ليست أول التسوية، مش قال لي سواء صليت عليه ولا لا ما بينفع، استغفرت له ولا لا ما بينفع، ما هيك الآية، ما هيك معناها. الله قال لي خيرني، قال لي بتحب تصلي عليه استغفرهم، أو إذا ما بتحب ما تصلي عليه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال له خيرني، قال لي فيك تصلي فيك ما تصلي. ثم قال لي إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال له أنا الآية ما فهمت هذه 70 للمبالغة، أي مهما استغفرتهم لا أغفر لهم. قال لي 70 مرة إذا استغفرته لا أغفر له، فأنا أطمع إذا استغفرت لهم 100 مرة أن يغفر الله له، فسأزيده على 70، بدي أستغفر له أكثر من 70 مرة حتى يغفر الله له. وهنا انتهى النقاش، تراجع عمر وفهم أنه كان مخطئ في فهم الآية، فتراجع عمر، يقول عمر فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع عمر صلى عليه صلاة الجنازة، ما بس صلى عليه وراح مشى معه في جنازته حتى دفن، وهو يدفن وقف على قبره، وهو يدفن، لأن معروف يا أسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الميت يدفن كان يقف ولو ربع ساعة على القبر يدعو للميت بالتثبيت، لأن أول ما بينزل القبر هنا الملائكة بتيجي تسأله من ربك وما دينك وما نبيك وما الذي مت عليه، فكان هنا يقف النبي على القبر وقت الدفن حتى يسأل الله له التثبيت عند السؤال، سؤال الملكين له. فالنبي ما بس صلى عليه، صلى عليه ومشى في جنازته، وما بس صلى عليه صلاة عادية. في رواية رواه الإمام الواقدي عن مجمع ابن معاوية ماذا يقول؟ يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة ابن أبي من الوقوف. ما بس صلى عليه، طول الصلاة عليه، يعني كان يصلي على الصحابي 3-4 دقائق عليه ده 10 دقائق. ليش؟ لأن النبي وعد قال له بدي زيده على 70، يبدي يدلني أستغفر له أكثر من 70 مرة، من شان هيك طول صلاة الجنازة عليه طويلا عليه الصلاة والسلام. ومشى معه في جنازته حتى دفن. نتابع الحديث، يقول عمر فلم يمكث إلا يسيرا حتى أنزل الله تعالى عليه هاتين الآيتين، قال الله له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول عمر في رواية، يقول عمر لم يلبس إلا يسيرا، داش اليسير في رواية عند الإمام أحمد، استمنتها النبي عليه الصلاة والسلام من دفن عبد الله بن أبي، استموصل على بيته استمنتها من الدفن، قبل ما يوصل على بيته نزل النهي من الله تعالى. ماذا يقول الله لرسوله؟ يقول له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال له يا رسولنا ما بقى تأيدها، يا رسولنا ما بقى تصلي على أحد من هؤلاء إذا مات، لا تعود إلى الصلاة عليهم ولا إلى الوقوف على قبورهم، لا وقوف عند الدفن ولا بعد الدفن كالزيارة لهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليش؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لذلك يقول عمر في نهاية الحديث، يقول فما صلى رسول الله على أحد بعده من المنافقين حتى قبضه الله عز وجل. يقول فما صلى رسول الله على أحد بعده ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. انتهى الحديث إخوة الإسلام. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، بدي أذكر 3 فوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ابن أبي من المنافقين، طيب ما هي الحكمة، حكمة النبي ليه صلى عليه، لماذا صلى عليه؟ ما كان يعلم أنه منافق، ما كان ينكر عليه الصلاة والسلام أنه كان منافقا، ليش صلى عليه؟ ما هي الحكمة؟ نتعرف على الحكمة يا أستاذ، فيها فوائد كثيرة. أول حكمة، كان النبي يريد أن يرد له الجميل. ففي غزوة بدر كان العباس خرج مع المشركين، مع المشركين في غزوة بدر، فلما أسره الصحابة الظاهر أنه الثوب القميص تاعه انخزق لأن أخذ أسيرا وصار يبرد، فطلب قميصا أحد يعيره قميص، فكان العباس طويل وما في أحد من الصحابة بطوله، ما في إلا ابن أبي كان بطول العباس، فالنبي طلب من ابن أبي يعيره قميصه، طلب منه يهدي قميص لعمه العباس فأهداه قميصة، قال له هذه هدية لعم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك أراد النبي أن يرد له الجميل، أعطاه القميص فرد له الجميل. هذه أول حكمة. الحكمة الثانية، ابن عبد الله، خلينا نقول الابن حتى نفهم الحديث، لأن كمان اسمه عبد الله، الابن كان من الصالحين، كان رجلا صالحا، ما في غزوة إلا شارك فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام من بدر إلى تبوك، أبدا كل الغزوات شارك فيها، وكان يحب الله ورسوله، كان يحب الله ورسوله، فالنبي أحب يطيب خاطره، لما إجا قال له يا رسول الله ما تخزيني بأبي صلي عليه، ما أحب يزعله عليه الصلاة والسلام، إكراما للابن. من صلاح الابن يا إخوة الإسلام في غزوة المريسيع، لما أبوه قال هالكلمة الكبيرة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، أني سأخرج محمدا زليلا عليه الصلاة والسلام، فواحد من الصحابة قال له رسول الله خليني أقتله بقى أخلص منه، فالابن بلغه أن الرسول يريد القتل الأب أباه، فماذا فعل؟ هو يحب الله ورسوله بس كمان أمر صعب أنه يشوف أبوه مقتول، ماذا فعل؟ يقول ابن إسحاق فجاء الابن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله بلغني بأنك تريد قتل أبي، فإن كنت لابد فاعلا فمرني أنا أحمل إليك رأسه، إذا كان لابد ستقتله خليني أنا أقتله، لماذا؟ يقول فإني أخشى أن تأمر أحدا غيري بقتله فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار. قال يا رسول الله إذا كان خلاص طلع القرار منك ومن الله بدك تقتل أبي أنا بقتله، لأني من اللي حتحمل شوف حدا قتله قدامي ودل عايش. شوف مدى طاعته لله ورسوله، مسأد يقتل أباه طاعة لله ورسوله. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. قال له ما بدي قتله، من دلنا صابرين عليه، نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. هذه الحكمة الثانية، إكراما لابنه. الحكمة الثالثة، تطيبا للقوم، لأن عبد ابن أبي هذا المنافق كان زعيم في قومه، فكان دائما بين العرب في هذا التنافس بين الأوس والخزرج، فإنه إذا كان ما صلى عليه فهذا عار يلحق بهم إلى يوم الدين، وأنتم مات سيدكم والرسول أبى أن يصلي عليه، فتطيبا لخاطر قومه من الخزرج. لذلك في رواية عند الإمام أحمد أن الابن ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صلي على أبي، شو قال له في رواية الإمام أحمد؟ قال له فإنك إن لم تصلي عليه لم نزل نعير بها إلى يوم الدين. قال له إذا ما بتصلي عليه الناس ده تشمت فينا ويعيبوا علينا إلى آخر الأيام. هذه الحكمة الثالثة. الحكمة الرابعة ما هي؟ أنه لما مرض ابن أبي 20 يوم، النبي لما مرض هو ابن أبي المنافق طلب من الرسول أن يزوره، بعت وراء لزورني، فزاره عليه الصلاة والسلام، فأول ما دخل عليه النبي على بيته شو قال له؟ قال له أهلكك حب يهود. في رواية يقول له أما كنت أنهاك عن حب اليهود. قال له يا ابن أبي أنت اللي ضرك أنك أنت كتير تحب اليهود تتآمر معهم على الإسلام. قال أهلكك حب يهود. فماذا قال له عبد الله بن أبي قال له يا رسول الله إني لم أرسل إليك لتوبخني، أرسلت إليك لتستغفر لي. قال له ما بعت وراك تجي تزورني مشان تبهدلني، قال له جاي مشان تطلب المغفرة ليه، فأنا على فراش الموت. فقال له فمن علي بعد موتي، كفني بقميصك وصلي علي. فلما قال هالكلمات رجى النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل أن يكون صادقا في توبته، أن يكون صادق في توبته، أنت بتوبة صادقة، فلذلك تحمس للصلاة عليه. حتى نزلت الآية الكريمة فكشف الله فيها الغطاء عما في قلب هذا الرجل بأنه عاش على الكفر ومات على الكفر ولم تكن توبته صادقة. يقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي عاشوا على الكفر وماتوا عليه. هذه الحكمة الرابعة ليش النبي صلى عليه الصلاة والسلام. طبعا لما الله نهى انتهى، بعد ذلك ما صلى على أحد من المنافقين. الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام. الفائدة الثانية تبقى الواحد يستغرب يا إخوة الإسلام أنه أنت يا عبد الله بن أبي بن سلول كنت محاربا للإسلام 7 سنين عم تحارب الإسلام وجاءك الموت وطلبت من الرسول أن يزورك، قلت له استغفر لي وصلي علي، والرسول قال لك تكرم عينك. طيب لماذا لم تصدق؟ ليش ما كنت صادقا في الطلب؟ هل هذه الرواية مرسلة المشكوك في صحته؟ طيب إذا كانت صحيحة، هذه الرواية مرسلة إذا كانت صحيحة، لماذا لم يصدق عبد الله بن أبي في الطلب في التوبة؟ والله لو تاب يا أخوة الإسلام في مرض موته توبة صادقة لقبل الله منه. يقول صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما دام ما وصلت الروح إلى الحلقوم تقبل توبته إذا تاب. هو بصر 20 يوم مريض، لو تاب فيها لتاب الله عليه. طيب لماذا لم يتوب؟ ليش ما بيتوب؟ لم يوفق للتوبة. فهموا يا أخو السلام أن هذه التوبة توفيق من الله والهداية توفيق من الله. فمن كان كاذبا في حياته، كاذبا في إيمانه، من كان كاذبا في إيمانه لا يوفق للتوبة مهما كان هناك أسباب التوبة. إن كان النبي عنده ولو تاب صادقا وطلب من النبي أن يستغفر له فاستغفر له وصلى عليه كان الله غفر له، بس ما كان صادقا في طلبه. ليش ما كان صادق؟ طيب شو كان؟ ليش طلب الطلب؟ لكان طلب الطلب فقط من شان الناس ما تعيره بعد موته، مش ما يتبهدل قدام الناس قولوا فلان أوف مات وما حدا صلى على النبي ما صلى عليه، بس كرمال الناس، ما كرمال الله عز وجل. لذلك من كان صادقا في إيمانه يخاف من الله في قلبه حقيقة ولو وقع في الذنوب والكبائر والخطايا فالله تعالى يوفقه للتوبة، بشرط يكون كاره للمعصية. لما يقع فيها كاره لا، بس بشرط الأول يكون صادق في إيمانه في خوفه من الله. إنسان صادق في إيمانه في خوفه من الله تورط في الذنوب والكبائر وهو كاره لها فالله يوفقه للتوبة. أما إن كان الإنسان كاذبا في إيمانه ما همه إلا مرضات الناس، مراءة الناس، ما همه مرضات الله، فالله لا يوفقه للتوبة ولو كان له أسباب من الوقت ليتوب لا يوفقه الله للتوبة. فالإنسان ينتبه يا أخوة الإسلام يكون صادقا في إيمانه، عنده خوف من الله في قلبه في سره حقيقي. والله يا أخوة الإسلام أعرف قصة، كنت شابا صغيرا، قصة امرأة كنت أعرفها من بعيد، يعني حضرها الموت. هالكلام من 40-50 سنة، من 40-50 سنة. المهم لما حضرها الموت، بتعرف عندنا الناس عادة أهلها اجتمعوا حولها وهي تحتضر وجابوا لها كاسيت، ما كان في تليفونات، كاسيت فيها شريط قرآن وحطوا لها القرآن حتى تسمع القرآن. فماذا فعلت؟ قلت لهم شيلوا القرآن ما بدي اسمع قرآن، حطوا لي شريط لأم كلثوم، حطوا لي شريط لأم كلثوم. وماتت على سماء أم كلثوم. العبد لا يوفق بالتوبة لا بيكون عامل شيء، في حياتي خطيرا، فالله ما بيهديه للتوبة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. آخر أخوة الإسلام فائدة، الفائدة الثالثة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله خيره، قال استغفر له ولا ما تستغفر له، أنت مخير يا رسولنا. الرسول كان ممكن يختار عدم الاستغفار له، خاصة أنه هذا المنافق أزاه في أهله في أرضه شهر والرسول يتعذب. هذا الرجل بيقول عائشة تزني، زنت مع ابن المعطل، والرسول ما يستطيع يرد عليه، لا ما عنده دليل، الرسول ما عنده دليل من الوحي. ده الشهر يتعذب ويتلوى عليه الصلاة والسلام ويسمع كلام الناس ويسكت حتى نزلت براءته بعد شهر. كان الرسول يستطيع ينتقم لنفسه لما الله خيره قال له بتصلي عليه، بدك تصلي وبدك ما تصلي، كان يختار عدم الصلاة عليه انتقاما لنفسه وشخصه ولأهل بيته، لكن الرسول غلب جانب الشفقة ولم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. ولا لو في أمل 1% الله يغفر له سوف أستغفر له وأصلي عليه. غلب جانب الشفقة، هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر أهلنا في فلسطين وخفف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عن أهلنا في جنين وفي سائر البلاد يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبت الفتح على إخواننا في الشام ومكن لهم في الأرض. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.